حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
نظل على أعتاب النفس وما يزكيها وما يعرج بها في سماوات الإيمان وروحانيته، وسبائكنا اليوم مع باب شهر رمضان، ما فضله وكيف نصومه وماذا يجب فيه وما مقدار ثوابه، ثم باب الحج والعمرة وهو مما يطهر الأنفس ويمحو الذنوب ويفتح أبواب الجنة لمن كان حجه مبرورا. سبائكنا اليوم فيها أجوبة وتفصيل.
سبائك للبخاري.
باب شهر رمضان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، معنى في هذا الحديث بشارة عظيمة أن من آمن بالله تعالى ولم يشرك بعبادة ربه أحدا وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا من قلبه وأطاعه في أقواله وأفعاله وأقام الصلوات الخمس بشروطها وأركانها كما ينبغي وصام شهر رمضان إيمانا واحتسابا، ما جزاؤه؟ اسمع البشارة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان حقا على الله أن يدخله الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان والصلاة والصيام ويرزقنا جنته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري.
جعل الله الأهلة أداة لحساب الشهور والسنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أناط صيام شهر رمضان وفطره برؤية الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، أي إذا رأيتم الهلال بعد غروب شمس اليوم 29 من شعبان فقد بدأ شهر رمضان فعليكم بصيامه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأفطروا لرؤيته، أي إذا رأيتم الهلال بعد غروب شمس 29 من رمضان فقد بدأ شهر شوال فعليكم الفطر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أي إن تعذر عليكم رؤية هلال في اليوم 29 من شعبان بسبب غيم ونحوه فأكملوا عدة شهر شعبان 30 يوما. ورؤية الهلال يثبت بشاهد واحد عدل في دخول رمضان، أما في دخول شهر شوال فلا بد من شاهدين عدلين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري.
شهر رمضان موسم عظيم من مواسم الخير، وبدخوله تفتح أبواب الجنة حقيقة، تفتح حقيقة لا مجازا، وذلك احتفاء بهذا الشهر العظيم وترحيبا به في الملأ الأعلى، وتنويها بفضله وشرفه، وترغيبا لأهل العبادة بأن يقبلوا على الطاعة. وغلقت أبواب النيران، تغلق حقيقة لا مجازا حتى يقصر أهل المعصية من المعاصي. وسلسلة الشياطين، أي تربط الشياطين بالسلاسل حقيقة، وليس كل الشياطين تصفد، بل ماردت الشياطين وهم كبار الشياطين ورؤوسهم. وكل هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول شهر رمضان هو تحفيز للأمة على فعل الخير في رمضان، وتحذير لها من الشر في هذا الشهر الفضيل.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري.
لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جودا على الإطلاق، وكان جوده يتضاعف في شهر رمضان، والسبب في ذلك أمران. السبب الأول التقاؤه بجبريل عليه السلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوسع في العطاء فرحا بلقاء جبريل وشكرا لله تعالى على هذا اللقاء. والسبب الثاني مدارسة القرآن في كل ليلة، بأن يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن عن ظهر قلب، وجبريل يستمع إليه. وجبريل عليه السلام كان يعارض النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن مرة واحدة كل عام، حتى إذا كان العام الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام عارضه مرتين. ثم قال ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يا الله، أي أكرم عطاء وأكثر فعلا للخير من الريح الطيبة التي يرسلها الله سبحانه وتعالى بالغيث والرحمة، فهو بالجود أسرع من هذه الريح المطلقة. فإذا كان جود الله تعالى على عباده تميز في شهر رمضان، وجود النبي عليه الصلاة والسلام تضاعف في رمضان، فأنت مدعو إلى مضاعفة جودك وعطائك في هذا الشهر الفضيل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري.
كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان، وذلك لأنه واجب. أما صيام التطوع فكان عليه الصلاة والسلام يصوم من كل شهر أياما، وكان أكثر الشهور التي يصوم فيها النبي عليه الصلاة والسلام صيام التطوع هو شهر شعبان، فكان يصوم أغلب الشهر وذلك لأنه شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، وهذا الرفع هو رفع سنوي حيث ترفع فيه أعمال السنة كلها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله وهو صائم، كما أن شعبان شهر يغفل عنه الناس، فمع حرص الناس على بلوغ شهر رمضان واستعدادهم له جعلهم يغفلون عن العمل الصالح في شعبان، لذا يستحب الإكثار من الصوم في شهر شعبان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا، أي من صام شهر رمضان معتقدا ومصدقا بما وعد الله تعالى به الصائمين، إيمانا واحتسابا، احتسابا أي منتظرا الأجر والمثوبة عليه من الله في الآخرة، النتيجة غفر له ما تقدم من ذنبه، جزاؤه غفران الله تعالى له كل ما تقدم من ذنوبه الصغائر، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وفضله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري.
بشارة عظيمة لأهل القيام والصلاة في رمضان. هنا يبشر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحيا ليالي رمضان بالقيام، وأهمها صلاة التراويح، إيمانا أي معتقدا ومصدقا بما وعد الله تعالى به القائمين لله تعالى، واحتسابا أي ومنتظرا الأجر والمثوبة عليه من الله تعالى في الآخرة، النتيجة غفر له ما تقدم من ذنبه، أي كان قيامه في ليالي رمضان سببا في غفران الله تعالى له كل ما تقدم من ذنوبه الصغائر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري.
يبشرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من قام رمضان فوافق قيامه ليلة القدر إيمانا أي معتقدا ومصدقا بفضل هذه الليلة وفضل العمل فيها، واحتسابا أي ومنتظرا الأجر والمثوبة عليها من الله تعالى في الآخرة، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي كان قيامه في ليلة القدر سببا في غفران الله له كل ما تقدم من ذنوبه الصغائر. أما الكبائر فلا بد من إحداث توبة صادقة إن كانت المعصية في حق الله تعالى، أما إن كانت متعلقة بحق آدمي فعليه التوبة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. رواه البخاري.
التابعي أبو سلمة ابن عبد الرحمن سأل عائشة رضي الله عنها عن كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فأجابت بهذا الحديث تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وقد اختلفت الروايات في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روي 7 و9 و11 و13 وغير ذلك. وأحسن ما يجمع بينهن أن الرواية بعدم الزيادة على 11 ركعة هي الأغلب من صلاته، وقد يزيد وقد ينقص حسب النشاط وعدمه أو لقصد التعليم وبيان الجواز. تقول عائشة: يصلي 4، أي مع السلام بعد كل ركعتين، وإنما جمعت 4 لتقاربها طولا وحسنا. تقول: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي لا تسأل عن حسنهن كيفية وطولهن كمية، فقولها لا تسأل كناية عن غاية الطول وكمال الحسن. ثم يصلي 3، أي بسلامين، بحيث يصلي 2 ويسلم، ثم يصلي 1 ويسلم. وهذه فائدة أيها الأحبة بخصوص عدد ركعات صلاة التراويح والقيام في رمضان. أقول: أولا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يوقت في قيام رمضان عددا معينا من الركعات، بل كان هو عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة، لكنه كان يطيل الركعات. ثانيا، أما صلاة الصحابة فقد روي أن عمر الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر ب3، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات. وطائفة من السلف كانوا يقومون 40 ركعة ويوترون 3، وآخرون قاموا 36 وأوتروا 3. وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. النقطة الثالثة: طيب، ما الأفضل؟ الأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإذا كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات و3 بعدها مع طول القراءة كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل، أي تقليل الركعات وإطالة القراءة. وإن كانوا لا يحتملون طول القيام فالقيام ب20 ركعة مع تخفيف القراءة هو الأفضل، أي زيادة الركعات وتخفيف القراءة. وهذا التفصيل هو خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 من رمضان. رواه البخاري.
لما كان لليلة القدر فضل عظيم أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بالحرص على إدراكها، فقال: تحروا ليلة القدر، أي اطلبوها والتمسوها في الوتر من 10 من رمضان، أي في ليالي الوتر من 10 من شهر رمضان، وهي ليلة 21 و23 و25 و27 و29. ففي الحديث حث على التماس ليلة القدر وطلبها بصلاة الليل والاجتهاد بالدعاء.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري.
10 من رمضان هي خير ليالي السنة، ففيها ليلة القدر، وهي خير من 1000، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها جدا ويحث أهله على ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت 10 من رمضان شد مئزره، الإزار هو ما يلبس من الثياب أسفل البدن، وهذا إشارة إلى الجد في العبادة، أو يحتمل أنها تريد به اعتزال النساء في الفراش. ثم قالت: وأحيا ليله، أي بالسهر للعبادة والطاعة. وأيقظ أهله، أي أيقظ زوجاته ليشاركنه في الذكر والعبادة في هذه الأوقات المباركة. فهذه العشر هي ختام الشهر والأعمال بخواتيمها، فليجتهد المسلم في جميعها.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري.
الاعتكاف هو المكوث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان طلبا لليلة القدر. ومن فائدة الاعتكاف أن يقطع المعتكف علائقه عن الدنيا ويخلو بربه ويتلذذ بمناجاته وعبادته.
باب الحج والعمرة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. رواه البخاري.
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، يجب على المسلم المستطيع أن يحج مرة واحدة في عمره إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع. وفي هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل الحج المبرور المقبول، وأنه بمنزلة الجهاد في سبيل الله، بل أحسن الجهاد وأجمله، خاصة بالنسبة إلى النساء. وسمي الحج جهادا لأن فيه جهاد النفس من إدخال المشقة على البدن وبذل المال.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.
من حج إلى بيت الله الحرام فلم يرفث، أي لم يفعل شيئا من الجماع أو مقدماته، ولم يفسق، أي ولم يرتكب مخالفة شرعية، كان جزاؤه أن يعود بعد حجه نقيا من خطاياه كما يخرج المولود من بطن أمه نقيا بلا ذنوب، تغفر له كل الذنوب إلا ما ورد في حقوق العباد.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رواه البخاري.
الحاج والمعتمر يتلبس بالتوحيد منذ بدء نسكه، فيردد كلمات التلبية لله تعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي يا الله أكرر إجابتي لك مرة بعد مرة، فها أنا أمتثل أمرك بالحج، فأنت المستحق للعبادة لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأنت يا الله المستحق للحمد، وما بي من نعمة إلا وأنت مصدرها، وأنت المتفرد بالملك لا شريك لك. هذه التلبية المباركة هي شعار التوحيد، وهي روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها. ولهذا كانت هذه التلبية هي مفتاح الحج، بهذه التلبية تدخل في مناسك الحج.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري.
العمرة واجبة على كل مسلم مرة واحدة في العمر لمن استطاع ذلك كالحج. وفي الحديث بيان فضل العمرة، فالعمرة إذا تكررت وجاءت عمرة أخرى بعد العمرة الأولى كانت العمرتان سببا في محو السيئات التي تقع بينهما. والحج المبرور الكامل المستوفي لشروطه وأركانه ومستحباته الخالص لوجه الله تعالى ليس له ثواب عند الله يوم القيامة إلا الفوز بالجنة.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمرة في رمضان حجة. رواه البخاري.
العمرة مشروعة في جميع أيام السنة، لكنها في شهر رمضان لا مزية وخصوصية، فهي تعدل في أجرها ثواب الحج، وفي رواية تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنها تعدل حجة معه في الأجر، ولا يعني أن حج الواجب الفرض يسقط بعمرة رمضان. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهبي حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهبي حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي.